هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، كما أرحب بضيفي سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أعزائنا المستمعين، اكتبوا إلينا على العناوين التالية: الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وأما عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة فهو arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. في هذه الحلقة أمامنا أربعة أسئلة. السؤال الأول من الأخ محمد، ويدور حول كيفية قضاء الصلوات الفائتة. السؤال الثاني من الأخ لؤي أمين، ويسأل حول الصلاة في السفر. السؤال الثالث من الأخت سكينة، وتسأل حول الصيام في السفر. وأما السؤال الرابع فهو من الأخ عادل، ويسأل حول البكاء على الميت، حكمه هل هو حلال أو حرام؟ مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
السؤال الأول من الأخ محمد، وهو من البحرين كما يذكر، يقول: فاتني 3 سنوات قضاء صلاة، فكيف أقضيها وكيف أقضي ما فاتني من صلوات الآيات مثلا؟ وهل يمكنني أن أعرف كم من صلوات الآيات على وجه الدقة التي يجب علي أن أقضيها أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. يذكر الأخ أنه فاتته صلوات لعدة سنوات، 3 سنوات مثلا. أولا، على الإنسان الذي كان مدة لا يصلي وفاتته الصلوات أن يحدد المقدار الذي فاته. تارة يمكن للإنسان أن يحدد المقدار على وجه الدقة، وهذه حالة نادرة طبعا، وأخرى لا يمكنه ذلك. أما في الفرض الأول، إذا أمكنه أن يحدد على وجه الدقة، واضح جدا بعد أنه يجب عليه أن يقضي هذا المقدار. في الحالات الغالبة والمتعارفة لا يستطيع الإنسان على وجه الدقة أن يحدد كم فاته، خصوصا إذا كان يصلي بعض الأيام ويترك بعض الأيام، يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات. في مثل هذه الحالة،
بعضها مثلا في السفر وبعضها في الحضر.
أحسنتم، أيضا نعم. هذا كذلك. في مثل هذه الحالة، أصل المقدار الآن أتكلم قبل الحضر والسفر،
فضل.
في أصل المقدار يجب عليه أن يقضي المقدار الذي يتيقن أنه فاته. المقدار الزائد الذي يحتمل أنه فاته أو لم يفته يقضيه مستحبا، يعني يحتاط احتياطا استحبابيا بقضائه. هناك تعبير في كثير من الرسائل العملية يقول يقضي ما غلب على ظنه أنه فاته، هذا ليس واجبا. الواجب هو المقدار الذي يتيقن أنه فاته. هو يتيقن أنه فاتته 100 صلاة، يجب عليه أن يقضي 100 صلاة، يحتمل 110، هذه 10 الاحتياط الاستحبابي يقضي بقضائها، لكنها غير واجبة. الواجب هو المقدار اليقيني. هذا من حيث المقدار. أشرتم إلى قضية الحضر والسفر.
هو أيضا ذكر هنا، يقول قد تكون بعض الصلوات فاتتني في السفر، فهل يجب أن أقضيها قصرا أم يجوز قضاءها تماما؟
ما فات من حيث المبدأ نقول للأخ ولجميع الإخوة والأخات، ما فات يقضى كما فات، ما فات في السفر يقضى قصرا، وما فات في الحضر يقضى تماما. هذا واضح، لا كلام فيه. إنما الكلام في تحديد المقادير، هو يعرف مثلا إجمالا أنه فاتته سنة كاملة، لكن لا يعرف كم هو المقدار الذي فاته في الحضر وكم هو المقدار الذي فاته
في السفر.
في السفر في مثل هذه الحالة يشكل الأمر من حيث التعيين. طبعا من المعلوم أن الثمرة تظهر في الظهر والعصر والعشاء، لأن هي التي فيها تمام وقصر، بقية الصلوات الصبح والمغرب لا يوجد فيها تمام وقصر. فالمقدار الذي يتيقن أنه فاته تماما يقضيه تماما، والمقدار الذي يتيقن أنه فاته قصرا يقضيه قصرا. هذا أيضا واضح، لا يحتاج إلى مزيد عناية ومزيد كلام. إذا أراد أن يحتاط في مثل هذه الحالة، هناك 10 صلوات لا يدري فاتته قصرا أو تماما، هذا المقدار الفارق بين الصلوات المتيقن أنها قصر والصلوات المتيقن أنها تمام. أقول يمكنه في هذه الحالة أن يقضي 10 صلوات قصر، لا ينوي ظهر وعصر وعشاء، لأن الكيفية مشابهة كلها ركعتان ركعتان، يقضي بنية ما فاته قصرا احتياطا 10 صلوات ذات ركعتين، ويقضي 10 صلوات أيضا، هذا استحبابا لا أقول وجوبا، ويقضي 10 صلوات تماما أيضا لكي يحرز بشكل قطعي أن كل ما فاته قصرا فقد قضاه، وكل ما فاته تماما فقد قضاه. يبقى الكيفية التفصيلية. الكيفية التفصيلية بالنسبة لصلاة الآيات، الأخ سأل، نعم أقول للأخ بمقدار 3 سنوات عادة ما تحصل آيات بأعداد ضخمة، يستطيع بمراجعة عالم المنطقة اللي يهتم عادة بهذه القضايا غالبا ما تكون محفوظة لديه مثل هذه الصلوات. ثم أساسا أقول للأخ، مو واجب عليك أن تروح وتفتش بدقة كم فات. إذا كان المتيقن مما فاتك من صلوات الآيات 10 صلوات وتحتمل أنها 12، تريد أن تعمل بالاحتياط اخذ 12، تريد أن تقتصر على الواجب فالواجب في ذمتك الآن القدر المتيقن اللي هو 12 صلاة. بالنسبة لقضاء الصلوات اليومية، يستطيع الإنسان أن يقضي يوما يوما، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، وهذه كيفية هي الأفضل هي الأحسن، ويستطيع أن يقضي كل هذه المدة صلاة صبح، ثم يقضي كل هذه المدة صلاة ظهر أو ظهر وعصر في المترتبتين كما يعبر الفقهاء، وهكذا في المغرب والعشاء. المهم في القضاء نقطة واحدة أختم بها، وهي أن لا يقضي من نفس اليوم صلاة متأخرة قبل سابقة، أن لا يقضي صلاة العصر من نفس اليوم قبل الظهر من نفس ذلك اليوم. هذا أكثر الفقهاء أو معظم الفقهاء لا يرون جوازه.
يعني هل يمكن مثلا أن يبدأ بالمغرب والعشاء من نفس اليوم؟
هذا أيضا محل كلام بين الفقهاء، هذا محل كلام، لكن هناك من يجوز وهناك من لا يجوز. نعم. لذلك أنا قلت الطريقة الأفضل أن يقضي إما الصبح كل المدة، ثم ظهر عصر كل المدة، ثم مغرب عشاء كل المدة، أو يقضي وهو الأفضل والأحسن واللي يريح البال
يوماً،
أن يقضي يوما يوما.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، نواصل اللقاء بسؤال الأخ لؤي أمين، ويقول قطعت مسافة السفر من بعد أذان المغرب ولم أرجع إلى مكان إقامتي إلا بعد أذان الفجر، فما حكم صلاتي وصومي في هذه المسافة؟
يعني الأخ يفترض أنه صلى المغرب أو لم يصل المغرب؟
يعني هو يقول هنا من بعد أذان المغرب، فنحن هنا نفترض أنه صلى، يعني
صلى المغرب والعشاء وسافر،
فلنقل هكذا،
أنا أتكلم على كلا التقديرين.
تفضل.
شكرا. إذا صلى المغرب والعشاء وسافر وعاد بعد الفجر، فإن صلى صلاة الفجر وهو مسافر وهو في طريق العودة لا يوجد شيء فيما نعم. يرتبط بالصلاة،
لأنه لا فرق في صلاة الفجر بين الحضر والسفر،
حتى لو كان هناك فرق ما دام صلاها أول وقتها.
نعم.
كانت وظيفته الفعلية هي ذاك المكان.
صحيح.
يعني حتى لو نفس الفرضية نفترضها في المغرب والعشاء ورجع بعد المغرب وقد صلاها في أول وقتها،
نفس
الكلام.
نعم.
هو الكلام هذا بالنسبة للصلوات. وأما إذا كان لم يصلي ثم سافر أقول العبرة بوظيفته الفعلية. إذا بدأ بالسفر وهو قصد قطع المسافة ولم يكن قد صلى صلاة العشاء يصلي صلاة العشاء قصر. كأن المهم عند الأخ هو قضية الصوم،
صحيح،
باعتبار أنه رجع بعد الفجر. أقول إذا كان تناول المفطر بعد الفجر قبل أن يصل إلى بلده فهذا اليوم هو مفطر، ويجوز له طبعا تناول المفطر ولو كان يعلم أنه عما قليل سيصل إلى وطنه، باعتبار أنه فعلا هو مسافر،
هو وصل إلى محل إقامته قبل الزوال،
ليست هناك مشكلة. إذا لم يكن قد تناول مفطرا فيستطيع أن ينوي الصوم من الآن وصومه صحيح.
جيد.
إذا كان قد تناول مفطرا قبل أن يصل وبعد الفجر يجوز له تناول المفطر لأنه مسافر قبل أن يصل، ولكن إذا وصل بعد لا يستطيع أن يصوم باعتباره تناول مفطرا في هذا اليوم بعد طلوع الفجر.
نعم.
وعمدا تناوله وكان يجوز له ذلك لأنه كان مسافرا. نعم. إذا بقي ممسكا هذا الإنسان برجاء أن يصل قبل الزوال إلى بلده أو إلى محل إقامته ووصل والحمد لله قبل الزوال في نهار شهر رمضان يستطيع أن ينوي الصوم ويكون صومه صوما صحيحا لا يجب قضاؤه بعد ذلك.
شكرا سماحة الشيخ. ننتقل الآن إلى الأخت سكينة وسؤالها يدور نفس المدار تقريبا. تقول إذا قطعت مسافة وأذن أذان الصبح فهل يصح الصوم أم لا؟ هذا في شهر رمضان إذا كان هناك مثلا صلاة قضاء.
يعني الأخت تفترض أنها قطعت مسافة قبل الفجر
هكذا
ثم أذن يظهر أذان الصبح.
نعم.
نقول للأخت عطفا على السؤال السابق،
نعم،
قبل كل شيء أقول ما دامت هي فعلا مسافرة وطلع الفجر عليها هي مواجب عليها فعلا أن تصوم، سواء كانت سترجع إلى بلدها قبل الزوال قبل الظهر أو لن ترجع، ما دامت بالفعل طلع عليها الفجر وهي مسافرة فهي تستطيع في هذه الحالة أن تفطر. لكن هذه الأخت برجاء أن تنوي الإقامة أو أن تصل إلى وطنها أو إلى المحل الذي هو بحكم بلدها قبل الظهر لم تتناول مفطرا، في مثل هذه الحالة إذا وصلت إلى المحل الذي هو إقامتها أو وطنها لا شك في أنها تستطيع أن تنوي الصوم وهذا الصوم يكون صوما صحيحا، ولكنها إن لم تصل قبل الظهر فلا تستطيع أن تصوم إلا إذا صامت صوما مستحبا آنذاك فهذا بحث آخر. طبعا أحب أن أنبه على نقطة في ختام هذا الجواب، أن الصيام المستحب في السفر ما دامت مسافرة لا تستطيع أن تنويه إلا إذا نظرت الصوم في السفر، لكن أنا افترضت قبل قليل أنها إذا وصلت إلى بلدها أو وطنها وأرادت أن تصوم الصوم المستحب تستطيع في بقية النهار أن تنوي الصوم المستحب إن لم تكن قد تناولت المفطر قبل ذلك.
يبقى هذا السؤال من الأخ عادل ويقول هل البكاء على الميت حلال أم حرام؟
البكاء حلال بلا شك ولا ريب، وقد بكى رسول الله صلى الله عليه وآله على ولده إبراهيم وإن على فقدك يا إبراهيم
لمحزنون
تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. هذا الحديث المنحول على رسول الله صلى الله عليه وآله الموجود في بعض المصادر من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه هذا لا يوافقه لا عقل
ولا نقل.
دين.
نعم.
من بوجه من الوجوه وهو نسبة الظلم إلى الباري، كيف يعذب إنسانا ببكاء آخر عليه، على أن البكاء في حد نفسه لا شك في أنه من الأمور الجائزة بل والراجحة إذا كانت بكاء على من يصح البكاء عليه.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان ونشكركم على الاهتمام والمتابعة. إلى اللقاء والسلام عليكم.